بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة بإذن الله وتوفيقه بكتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الصيام قبل رمضان، ويأتي بعد رمضان موسم عظيم من طاعة الله تعالى، وهو موسم الحج، وتبدأ أشهر الحج مباشرة بعد رمضان، فأولها شوال، فالشهر الذي نحن فيه هو من أشهر الحج، فكانوا في الماضي يخرجون للحج مباشرة مثلا بعد رمضان، يخرجون في شوال إلى حج بيت الله. وهذا في الحقيقة الإخوة من بر الله تعالى بنا، من رحمة الله تعالى بعباده أن نوع لهم في الطاعات حتى يكون المسلم على صلة دائمة بربه جل وعلا. بعد رمضان تأتيك الست من شوال، يأتي الحج، بعد الحج يأتي شهر الله المحرم، أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم، وهكذا يعني في اليوم والليلة والشهور والسنوات. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحج في اللغة معناه ماذا؟ القصد. قال الخليل: القصد إلى معظم. فكأن هذا هو الفرق بين القصد، مجرد القصد، والحج، لأن الترادف في اللغة الأقرب أنه لا يكاد يوجد، فإذا اختلف اللفظ لابد أن يكون هناك فرق في المعنى، أن يكون هناك فرقا في المعنى. قال: القصد إلى معظم. ولذلك الحجة، لماذا تسمى حجة؟ البينة والدليل، لماذا؟ لأنها ماذا؟ تقصد لمعرفة الحق. الحجة تقصد ويطلبها المسلم ويبحث عنها حتى يصل إلى الحق. وحج بيت الله كذلك، الحج هو التعبد لله بقصد بيته الحرام وأداء المناسك هناك، هذا تعريف الحج، أنك تؤدي المناسك المخصوصة هناك، والأصل فيه أنك تقصد بيت الله جل وعلا، فسمي حجا، وهو ركن عظيم من أركان الدين، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها الحج. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما ثبت عند البيهقي أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. هذا ثابت عن عمر موقوفا عليه عند البيهقي، قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا الإخوة من باب الترهيب، وإلا فتارك الحج إن شاء الله يعني في دائرة الإسلام، وإن كان قد ترك ركنا عظيما ولا يكمل إسلامه إذا مات ولم يحج، وحاله خطير يوم القيامة، ولكن لا يصل هذا إلى تكفيره على القول الأرجح، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، ولكن الصحيح من الأقوال أنه لا يكفر. وجاء هذا القول مرفوعا عند الترمذي ولكن لا يصح، يعني هذا القول عن عمر جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، ولكن لا يصح، في سنده ضعف. وتراجعون الإخوة في فضل الحج قبل أن نقرأ الأحاديث التي معنا، يعني صحيح الترغيب المجلد الثاني، أول المجلد الثاني، صحيح الترغيب المجلد الثاني من صفحة 3. ثم تراجعون في مقصد الحج كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مجلد الثاني 323، مجلد الثاني 323، نقرأ شيئا من كلامه. قال رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا. وجعل الله بيته الحرام قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض، هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس. فالبيت الحرام قيام العالم، فلا يزال قياما ما دام هذا البيت محجوجا. فالحج هو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. هذا مقصد الحج، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فولا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار وسائر شعائر الحج، فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذا كلام جميل بديع الإخوة ابن القيم في المقصود من الحج، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. وإن أردت أن يعني يتقرب لك المعنى في الحج، أضرب مثالا لذلك ولله المثل الأعلى، هذا من باب الأولى. يعني الآن لو تتخيل مثلا أن الإنسان العبد بينه وبين ملك أو مدير رئيس معاملة، قد كلفه ببعض الأمور فهو يعمل له ولم يره أو لم يقترب منه، وما دخل بيته أبدا من بعيد، قد كلفه بأعمال يقوم بها يعملها. في يوم من الأيام تخيل جاءتك دعوة من هذا الملك الذي تعمل له: أنا أدعوك لزيارتي في بيتي، وإذا بك تذهب وتقترب منه، وهكذا تلتقي بهذا الملك ويكرمك إكراما عظيما، يفتح لك من الخيرات والبركات، ويكون بينك وبينه أنس ومحبة، ثم ترجع. كيف ستكون العلاقة الآن بينك وبين هذا الرئيس والمدير؟ في البداية ممكن أن تكون تعمل الأعمال وأنت إيش يعني خائف، أو يعني تخاف أن تقصر فيعاقبك أو كذا، لكن الآن يعني ذقت حلاوة القرب منه، وشعرت بكرمه والقرب منه، فبعد ذلك تؤدي العمل من نفسك، تشعر أنك قريب منه. ولذلك تأمل إلى قول ابن القيم: معونة الصلاة، بل معونة كل العبادات، الحج تختلف صلاتك تتغير. هذا الذي أصلي له أنا زرته وذهبت إلى بيته واقتربت منه وتقرب مني ودنا مني في عرفات، فبالفعل لا يكمل إسلام العبد إلا به. فالحج الإخوة تجرد من كل شيء. انظر إلى نفسك كيف تترك الدنيا وما فيها، تترك بلادك وأهلك ومالك وأولادك وعملك، بل تنخلع من لباسك، تلبس لباس الموت، لباس الإحرام، نفسك وأنت ذاهب إلى ربك وقال إني مهاجر إلى ربي، هكذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما ذكر هنا. هذه التلبية فيها المحبة، فيها الشوق للقاء جل وعلا، فتصل إلى بيته كأنك تراه. ليس المقصد أن تذهب إلى البيت وتنظر إلى جدران البيت، أنت إذا زرت إنسانا في بيته ليس المقصد أنك تنظر إلى الجدران والأثاث، لا، المقصد صاحب البيت. فكذلك لما تقترب وتنظر إلى الكعبة، تصل إلى الكعبة، هكذا تستشعر القرب من الله جل وعلا، تشعر بحلاوة القرب هناك، وتكون هكذا كالعبد الذليل الخاضع كاشفا عن رأسك، لابس لباس الموتى، لباس الذل، تطوف. انظر يعني هذا الطواف كيف فيه الذل لله، تقف بعرفات رافعا يديك والله تعالى قد دنا من عباده، الحج عرفة، تدعو الله تعالى من الظهر إلى المغرب فيأذن لك بدخول حرمه، يعني فتدخل الحرم مزدلفة تستريح، يقولك استرح يا عبدي تستريح، ثم في الصباح بعد ذلك تقف مرة أخرى ويعني ترمي الجمرات، تزيل هذا العائق الشيطان، وتنحر الهدي، وتحلق رأسك تذللا لله، ثم تفيد على الله عند بيته طواف الإفاضة، متقربا إلى الله، محبا متذللا له، وتسعى بين الصفا والمروة ذلا لله، كما سيأتي معنا بعض الحكم في هذه العبادات. فتشعر أن الحج الإخوة كله قرب من الله، كله أنس بالله، ذل لله، تجرد لله تعالى، زيارة لله جل وعلا في بيته. فهذا مقصد عظيم، وهذا أمر جميل جدا الإخوة في دين الإسلام، لا كما يظن الآن يعني أعداء الإسلام، قلت تطوفون بحجر وترمون حجرا، هذا من أجمل ما يكون في التقرب إلى الله. ذلك الذي يتأمل في الأحكام الشرعية هذا يزيده إيمانا، كما قال هنا: وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته، كلما تفكرت في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة وفي سائر العبادات والمعاملات والأحكام في الفقه كله، إذا تفكرت في حكمها في هذه التشريعات في مناسباتها، والله ترى أسماء الله وصفاته في هذه الشريعة، تزداد إيمانا. وذلك الإخوة يعني دراسة الفقه والشريعة تزيد المسلم إيمانا، لا كما ظن بعض الناس أن هذه أحكام ما لها علاقة برقة القلب والخشوع والإيمان، أبدا، بل هذا من ما يزيدك إيمانا وقربا من الله جل وعلا. ولماذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العالمون بالله والعالمون بأمر الله، يعني بشريعته وأحكامه. فهذه شيء من المقاصد في الحج. ثم كذلك انظر إلى الحج كأنه يوم الحشر، ذلك افتتحت سورة الحج بماذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، واختتمت آية الحج في سورة البقرة بماذا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الفعل تلبس لباس الموتى، لباس الكفن، تقف بعرفات تماما كيوم الحشر، الناس كلهم على صعيد واحد يجأرون إلى الله تعالى، والرب جل وعلا يدنو من عباده في عرفات كيوم الحشر تماما. وهكذا الإخوة يعني. ولو تتأمل في آيات الحج بالفعل ترى أن الحج يعني توحيد خالص لله، ذكر لله كما عرفنا، يعني تقرب إلى الله، أنس بالله. لذلك تجد آيات الحج مصبوغة بذكر الله وبتوحيد الله وبتقوى الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وذكر الله هي علامة المحبة، من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيء أكثر من ذكره. فهذا التكرار أو هذا يعني الإكثار من أمر الذكر في آيات الحج هذا يدلك على مقصد هذه العبادة، وأنها محبة لله وذكر لله جل وعلا، تقوى لله، مؤسس على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقال حنفاء لله غير مشركين به. فهكذا الإخوة الحج أمره عظيم، لذلك ينبغي للمسلم الإخوة إذا حج أن يعني يتزود من العلم الظاهر والباطن. العلم الظاهر يتعلم السنة، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وكذلك تزود من العلم الباطن بالنسبة للحج، يعني كيف تخشع في حجك، ما هي فضائل الأعمال في الحج، ويعني ما هي الحكم والأسرار في هذه العبادات حتى تشعر بحقيقة هذه الأعمال التي تؤديها. ليس طلب الحكمة هنا من باب التعنت حتى يكون مذموما، لا، وإنما هو من باب التعبد لله جل وعلا. إن كشف شيء بدون تكلف فهذا حسن، وإلا فنعم الأمر قبل كل شيء إنما هو اتباع وتعبد لله جل وعلا. لكن جميل بالمسلم أن يستشعر حقيقة ما يفعله مع ربه جل وعلا. إذا حج لله فلن تتعامل مع الله. انظر إنسان مثلا يسعى بين الصفا والمروة ولا يعرف قصة هاجر مثلا، هكذا يسعى، وآخر مع يعني سعيه أنه هذا اتباع وعبادة لله تذكر هذه القصة، قصة هاجر مثلا، كيف يكون قلب هذا وقلب هذا؟ كما أن هاجر سعت بقلب مفتقر إلى الله جل وعلا ترجو رحمة الله، كذلك شرع الله هذا السعي لأجل أن تبقى هذه الذكرى، وهذا من أعظم صور التوحيد والتوكل على الله. هكذا يكون قلبك وأنت تسعى مثلا، كيف يكون قلب هذا في خشوعه في السعي؟ ممكن ما يشعر بالتعب في السعي مع أنه طويل وشاق، لكن لعله يتلذذ بهذا السعي. وآخر يسعى ويقول متى أنتهي من السعي. فإذا يعني وهذا يقوم في قلب معاني أخرى وعظيمة في الحج، تتذكر الآخر ويرى الناس هكذا يذهبون ويجيئون، يعني تتفجر في قلبه معاني إيمانية عظيمة. فإذا الإخوة يعني على المسلم أن يعني يحرص على هذا. ولذلك جاء عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه قال له صاحب له ما أكثر الحاج؟ فقال ما أقلهم، أو قال ما أقلهم، يقول صاحب له ما أكثر الحاج، ما أكثر الحاج، الحاج كثير. فقال ابن عمر ما أقلهم. وقال شريح يعني كأنه يفسر كلمة ابن عمر أيضا في مصنف عبد الرزاق، قال الركبان كثيرة والحاج قليل، يعني الركب الذي يركب ويسافر هذا كثير، لكن الحاج حقيقة كما يحب الله يحج كأنه يرى الله، يحج خاشعا تائبا، يحج حجة إحسان، حجة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قليل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، يكتب لنا نكون من وفده جل وعلا، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح في سائر عباداتنا. وبالنسبة للفضائل هنا ذكر المؤلف شيئا من فضائل الحج، نعم، من يقرأ الحديث الأول الذي معنا؟ نعم نعم. نعم، هذا من فضائل الحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، تكرار العمرة في السنة مرارا هل يستحب؟ قال الجمهور يستحب لهذا الحديث، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيستحب تكرار العمرة في السنة مرارا. طبعا المقصود بالعمرة هنا التي تكون بسفرة مستقلة، العمرة التي تكون بسفرة مستقلة، ذهبت مثلا في شعبان العمرة، ثم ذهبت لرمضان، ثم قلت أذهب العمرة يعني قبل الحج مرة، ثم ذهبت في الحج، ثم مثلا في صفر، ثم في يعني هذه الأشهر قبل رمضان، وهكذا. هذا التكرار طيب، الجمهور قالوا باستحبابه كما هو ظاهر هذا الحديث. والمشهور من ابن المالكية أنهم يكرهون هذا، يكره، قالوا تكره العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن الصحيح مذهب الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث ابن مسعود، قال تابعوا بين الحج والعمرة، هذا الحديث عند الترمذي، وكل هذه الأحاديث الفضائل موجودة في يعني صحيح الترغيب كما أشرت في المجلد الثاني، لو نقرأها سريعا الإخوة. سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، هذا لعبد الله لعمر بن العاص. وسيأتي أيضا في النساء، قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وقال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. سبحان الله، يعني الإنسان في الدنيا يخاف من ماذا؟ من الفقر، فالحج ينفي عنك الفقر، في الآخرة يخاف من ماذا؟ من الذنوب، ينفي عنك الذنوب، ففيه خير الدنيا والآخرة. سبحان الله، تأمل، لما افتقرت إلى الله في الحج أغناك الله ونفع عنك الفقر، إن الحج بالفعل فقر لله، افتقار وذل لله، فلما تذللت لربك وافتقرت إليه نفع عنك الفقر، والغنى الحقيقي غنى النفس. قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا الحديث صريح في يعني المتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وهناك حديث طويل في ذكر يعني فضائل كل عمل، قال أما طوافك بالبيت فكذا، أما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، أما وقوفك عشية عرفة كذا، أما حلقك رأسك كذا، أما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميت تكفير كبيرة من الموبقات، يعني فيه أجور يعني للأعمال بالتفصيل. صح الشيخ الألباني هنا في صحيح الترغيب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله يعني مفرقا، لما نذكر الأعمال في الحج نذكر مع كل عمل يعني فضله من هذا الحديث الطويل. وحديث يعني كثير، هذا ملخص يعني لهذه الحديث التي ذكرها الشيخ هنا. المهم يعني هذا الحديث يدل على استحباب يعني تكرار العمرة في السنة مرارا. أما تكرار العمرة بالخروج من مكة إلى أدنى الحل فما حكمه؟ سمع الحديث قال عمرة، العمرة كفارة ما بينهما، فراح أدى العمرة في مكة، سافر من بلاده أدى العمرة، ثم خرج إلى التنعيم مسجد عائشة وأتى بعمرة ثانية، واليوم اللي بعده عمرة ثالثة، وهكذا. مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة أنه رأى رجلا في السعي رأسه مقسم إلى ثلاثة أقسام. فقال له: إيش هذا؟ قال: نريد أن أعتمر ثلاث مرات، كل مرة أحلق ثلث. نعم، سبحان الله. فهذا الإخوة، يعني ما حكم هذا الفعل أنه يخرج من مكة إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة؟ فهذا الإخوة أولا نقول هو جائز، يعني ليس بمحرم، هو جائز. ودليل الجواز عمرة عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر واعتمرت. وثبت أيضا عن ابن الزبير أنه أحرم من التنعيم كما في الموطأ. فهذا يدل على الجواز، لو كان محرما لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع جوازه هو مكروه، ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم وعامة العلماء المعاصرين اليوم، هذا العمل مكروه. لماذا؟ لماذا الإخوة مكروه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا؟ أبدا. تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا خارجين من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا خارجين من مكة، يعني ما أنشأوا العمرة، يعني خرجوا من مكة بقصد العمرة أبدا، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. بل قال ابن تيمية في الفتاوى: يعني ما يعلم هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عائشة رضي الله عنها، ذكره في أول مجلد الذي يتعلق به يعني الحج. قال: بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لسبب عارض. فإذا يعني هذا الفعل مكروه. حتى قال طاووس كما في سنن سعيد بن منصور، قال: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أم يعذبون، يعني هكذا شدد في المسألة، إن شاء الله ما يعذبون، لكن يعني قال: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أم يعذبون. قيل: فلما؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج أربعة أميال، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف 200 طواف، فكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي من غير شيء. نعم، بالفعل هذا من فقه السلف، لأن العمرة ركنها الأعظم الطواف بالبيت، أكثر من الطواف بالبيت. ممكن نعم، بس قال يؤجرون يعني أم يعذبون. المهم نعم، لو أن الإنسان ذهب إلى مكة ثم مثلا أراد أن يسافر المدينة، فهذا يعني أنشأ سفرا آخر، فإذا رجع من المدينة ممكن أن يعتمر مرة أخرى، هذا ممكن. أما أن يخرج مثلا إلى الحل لأجل العمرة فهذا مكروه. طيب، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، وكما عرفنا البر الآن، البر ماذا؟ يعني كلمة جامعة لكل خصال الخير. فالحج المبرور يعني الحج الذي يعني يبذل فيه المسلم يعني جهده في إحسانه، يتبع السنة، يبتعد عن المحرمات. ذلك قيل ماذا؟ يعني مثلا لما تقرأ تفسير العلماء تدور على هذا، تدخل في هذا، تفهم الأصل في الكلمة. يقولون: الذي لم يخالطه إثم، وهذا من بر الحج، أنه ما يخالطه إثم، ما تصر فيه على معصية الله. للأسف ترى بعض الحجاج في عرفة يضع كرسي ويدخن مثلا ويستريح قبل أن يبدأ بالدعاء والوقوف، سبحان الله. هكذا لما يبتعد الإنسان عن فهم حقيقة العبادة، فيعني يبتعد فيه المسلم عن الإثم. قيل في الحج المبرور هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بعد الحج بالاستقامة. المهم الحج تصدق فيه مع الله، الصدق البر، تصدق مع ربك جل وعلا في حجك، تتوب إلى الله، تجتهد في الإحسان في هذا الحج، تتبع فيه السنة، تسأل فيه عن دينك، عن كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ماذا قال هنا، وتخشع في حجك، وهكذا الناس يختلفون في درجات البر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال نعم ما بره، نعم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا من تفسير الحج المبرور. نعم ماذا قال؟ إطعام الطعام وطيب الكلام، هذا كما يعني ثبت عند أحمد وذكره شيخنا في صحيح الترغيب، حديث جابر قيل ما بره، قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وبالفعل إخوة هذا يعني انظر إلى التفسير النبوي، مع أنه قد يقول قائل طيب ليش ما قال بره مثلا اتباع السنة، مع أن هذه أعظم من جرد الإحسان إلى الناس اتباع السنة ومثلا الخشوع في الحج وغير ذلك. لا انظر كيف قال إطعام الطعام وطيب الكلام، لأن الحج كما قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا قال طيب الكلام وقال إطعام الطعام عكس الجدال. لماذا؟ لأن الحج الإخوة يجتمع فيه الناس من كل مكان على اختلاف أطباعهم وأمزجتهم، ويكونون في مكان واحد، يبيتون في مكان واحد في أماكن قد تكون ضيقة، فهنا كيف يظهر بر الحج؟ بالإحسان إلى الناس، طيب الكلام، إطعام الطعام، تحسن إلى الناس، هذا من يعني علامة بر الحج. فلابد أن يعني تمسك نفسك الكلام، كم من الناس من يعني أفسد حجه أو ضيع يعني أجوره في الحج بسبب الجدال ويعني السب والشتم في الحج، هذا يمحق الأجور. فقال بر الكلام، قال يعني إطعام الطعام وطيب الكلام. طيب ما الحديث الذي بعده؟ نعم طيب عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ملعون من لعنها، بل من اتهمها فهو خارج عن دين الإسلام، مرتد عن هذا الدين، لأنه يكذب بالقرآن. عن عائشة رضي الله عنها نقلت لنا ربع أحاديث الأحكام، كما قال الحاكم رحمه الله روت عائشة ربع أحاديث الشريعة في الأحكام. رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، على النساء جهاد، صيغة على تدل على إيش؟ ها؟ يعني التكليف والوجوب عند الأصوليين، على تدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فهنا السؤال عن جهاد واجب. طبعا هي تسأل عن الجهاد المعروف في الشرع، القتال في المعارك. تأمل، المرأة ليس عليها جهاد في المعركة، يعني في الخروج القتال. تأمل إلى الجواب النبوي ما أجمله، ما يعني ألغى شوقها للجهاد وطاعة الله تعالى. انظر إلى النساء في الزمن الماضي كيف بلغ الشوق بهن لطاعة الله وبذل الجهد، أنها تسأل هل يجب على المرأة أن تجاهد في سبيل الله؟ طب لماذا تسأل هذا السؤال؟ عندهم تأملوا يعني محبة لبذل كل شيء في سبيل الله. انظر إلى الجواب كيف يأتي، ما يعني قال لا المرأة ليس عليها جهاد مباشرة كذا، يعني ألغى هذا الحب وهذا الشوق للبذل، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. انظر إلى الجواب النبوي ما أجمله، حتى يعني يبقي هذا الشوق للطاعة في النفس؟ قال نعم، عليهن جهاد، يعني يجب عليهن جهاد، لكن لا قتال فيه، لأن الحج الإخوة فيه بذل للجهد، فيه مفارقة للأهل، فيه تعب، فيه مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. قال: الحج والعمرة، الحج والعمرة. وذلك استفاد من هذا الحديث أن الجهاد يعني الذي يكون في المعركة لا يشرع للمرأة ابتداء، لا يشرع للمرأة ابتداء، وإنما قد تجاهد المرأة من باب الضرورة، كما يعني ورد هذا في الغزوات عندما احتيج إلى ذلك. وأما في الأصل أنها لا تجاهد، ممكن تحمل، تداوي الجرحى، تحمل الماء، أيضا هذا من باب الضرورة. أما إذا وجد الرجال الذين يكفون يعني هذا، فيعني هم الذين يقومون بهذا الأمر، كما ذكر هذا ابن حجر في الفتح. المهم هنا قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: وأصله في الصحيح، رواه أحمد وابن ماجه ولفظ له وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح كما في البخاري. قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولا كنا أفضل الجهاد. حج مبرور، وفي رواية: لكنا أحسن الجهاد وأجمله. الحج حج مبرور. نعم. ويستفاد من هذا الحديث الإخوة حكم العمرة، حكم العمرة، لأنه قال هنا عليهن جهاد، يعني يجب عليهن جهاد، ثم قال الحج والعمرة. فيستفاد من هذا ماذا؟ أن العمرة ما حكمها؟ واجبة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فالشافعية والحنابلة يقولون أن العمرة واجبة، والحنفية والمالكية يقولون لا تجب. وبوب البخاري قال: باب وجوب العمرة وفضلها. وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن العمرة واجبة كما في هذا الحديث، العمرة واجبة على النساء جهاد، قال عليهن جهاد، فعلى من صيغ الوجوب. كذلك من الأحاديث الإخوة حديث الصبي ابن معبد رضي الله عنه، كما عند أبي داود والنسائي، تنظرون الإرواء المجلد الرابع 983، الإرواء المجلد الرابع 983. يقول الصبي: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. وحديث أبي رزين عند الخمسة، سأل عن الحج والعمرة عن أبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد يقال هذا جواب عن سؤال، لكن يعني يمكن أن يستأنس به. وثبت عن ابن عمر موقوفا من قوله، يعني أنه أفتى بالوجوب كما عند البخاري تعليقا. طيب، لكن يستثنى من هذا الوجوب من الإخوة؟ من العمرة ما تكون واجبة في حقه؟ أحد المستطيع، حتى الحج ما يجب عليه. لا، المرأة يجب عليها، من هنا نفس الحديث. المكي، أهل مكة، نعم، المكي يستثنى المكي من الوجوب، لقول ابن عباس كما ثبت عند ابن أبي شيبة، قال: لا يضركم ألا تعتمروا، لا يضركم ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. قال ابن عباس لأهل مكة: لا يضركم ألا تعتمروا، لا يضركم ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. الظاهر أنه يعني عام. تذكر هذا ابن تيمية يعني في شرح العمدة قال لا يعرف له مخالف من الصحابة لما تكلم عن وجوب العمرة. قال لا يعرف له مخالف من الصحابة. إيه نعم طبعا مرة واحدة. يعني الإنسان إذا اعتمر مرة واحدة خلاص أسقط عنه الواجب مثل الحج. كذلك أهل أما أهل مكة لو أن إنسان كان في مكة وعمره ما اعتمر مثلا وخرج الحج مفرد مثلا وما اعتمر في حياته ما يأثم. نعم بخلاف يعني غير أهل مكة. لماذا؟ لأن أهل مكة الإخوة ماذا؟ دائما ماذا؟ يطوفون بالبيت، يعني ركن العمرة الأعظم الطواف، لذلك يعني سقطت عنهم العمرة. وهذا نص عليه أحمد كما في المغني مجلد الخامس 14 صفحة 14. قال وليس على أهل مكة عمرة. قال نص عليه أحمد. قال وكان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء وطاووس، يعني مع أنه يرى وجوب العمرة ابن عباس لكن استثنى من أهل مكة. طيب لو خرج من مكة يعني والله هذا الظاهر يعني أنه ما عليه يعني عمرة. إيه طبعا هذا يستثنى يعني من إن هذا فيه استثناء بصحيح العمرة هي الحج الأصغر كما قال ابن عباس. أيضا ابن عباس نفسه يقول عند ابن أبي شيبة قال العمرة الحج الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج يوم القيامة. لكن يعني هذه أدلة عامة، هنا يعني فيه قول ابن عباس فيه تخصيص للمكي، يعني فيه تخصيص للمكي، وقال به عطاء. ودائما عطاء الإخوة إذا ذكر في كتاب الحج له وزنه، لأنه ماذا يعني أعلم الناس بالمناسك، حتى كان بعض الصحابة يرجع إليه في مناسك الحج. فعطاء كما ذكر هذا ابن تيمية أعلم الناس بالمناسك من التابعين، فيعني ولذلك بعضهم أفرد منسك عطاء يعني كتاب. طيب الحديث الذي بعده عن جابر. نعم يلا يا شيخ.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة فواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح
كمل وأخرجه عندك وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضة.
نعم يعني هذه الإخوة الأحاديث ضعيفة، يعني ضعف الشيخ الألباني رحمه الله يعني الحديث الأول من الترمذي وأحمد فيه الحجاج بن أرطأ ضعيف، و يعني الطريق الذي أخرجه ابن عدي قال هنا فيه نوح الجامع نوح بن أبي مريم متروك متهم بالكذب، يعني هذا الضعف شديد. وكذلك الحديث المرفوع عن جابر الحج والعمرة فريضتان، يعني فهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. نعم عرفنا حكم العمرة. نعم الذي بعده. نعم
وعن أنس رضي الله عنه قال وأخرجه نعم. أيضا هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني مرفوعا ولا يصح مرفوعا كما قال هنا والراجح إرساله. قال الشيخ في الإرواء الصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم. من جاء طريق عن قتادة عن أنس وطريق عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله ما يقارب 7 شواهد عن ابن عمر وغيره، ولكن ضعفها شديد جدا فلا تصلح للاعتبار، ضعفها شديد. تعرفون الإخوة الشاهد أو المتابعة لابد أن يكون ضعفه يعني يسير حتى يعني يمكن أن يقوى به. ثم أيضا ننتبه لمسألة مهمة في المصطلح الإخوة، يعني عندك الآن مثلا هذا الطريق، طريق قتادة عن أنس مرفوعا وطريق قتادة عن الحسن مرسلا، وعندك شواهد يعني ضعيفة مثلا، فلو أن إنسان قال يعني المهم فيه طريق مرفوع عن قتادة عن أنس وفيه طريق عن الحسن عن النبي مرسل، والمرسل يقوي المرفوع هذا، المرسل يقوي المرفوع ويمشي الحديث مثلا، فكيف الجواب؟ المرسل هذا أو المرفوع هذا إيش علته؟ أنه وهم الإخوة، وهم معنى وهم يعني لا وجود له أصلا، يعني منكر شاذ غير موجود، كأنه غير موجود. يعني مثلا جمع من الرواة رووه عن قتادة فقالوا عن الحسن، تخيل قتادة جالس يحدث عمره ما قال عن أنس عن النبي، وهذا الإخوة يسمونه المشي على الجادة في المصطلح، لأن الكثير يأتي قتادة عن أنس عن النبي، فممكن بعض الضعفاء يهم فيقول عن قتادة عن أنس عن النبي مرفوعا فيقع في الوهم. وجمع مثلا عن قتادة يرون هذا الحديث يحدثون عن قتادة عن الحسن مرسلا، ما يجعلون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجعلونه مرفوعا أو يجعلونه مرسل عن الحسن عن النبي. فإذا اتضح لنا أن مثلا جمع رووه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واحد مثلا أو ضعيف كذا هو الذي يعني قال عن أنس، فهذا ما يتقوى أبدا، هذا تلغيه، ما تقول هذا طريق ضعيف وتنظر إلى طرق أخرى، حتى لو جاءت طرق أخرى ضعيفة ما تقوي هذا الضعيف، لأن هذا يكون شاذ، والشاذ لا يتقوى أبدا، بخلاف يعني الضعف المنجبر. يعني مثلا عندك سند واحد فيه راوي ضعيف، ضعيف الحفظ ليس بمتروك، وعندك سند آخر مثلا عن شيخ آخر أو طريق آخر فيه يعني ضعيف، ممكن ضعيف مع ضعيف أو ضعيف مع مرسل يتقويان، لكن عندك مسألة فيها اختلاف وتبين لك أن الصحيح في هذا الإسناد عن هذا الشيخ هذا السند، فالسند الآخر يكون ماذا؟ وهما، ذلك الوهم ما يتقوى، هذا يعني أمر ننتبه له. طيب هنا سئل عن الزاد والراحلة فقال أو سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة. فهذا الحديث الإخوة يعني فيه أو هنا يعني نتكلم عن فقهه مسألة الاستطاعة في الحج، كما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، كيف تتحقق الاستطاعة في الحج؟ قال العلماء نعم تتحقق بثلاثة أمور الاستطاعة في الحج، تتحقق بماذا؟ نعم كما ذكر هنا، أولا
تكتب بالصحة، تتحقق بالصحة، صحة البدن، يستطيع الإنسان أن يركب وأن يسافر، وهذا سيأتي الدليل عليه كما سيأتي معنا في حديث الخثعمية، سيأتي معنا حديث الخثعمية صحة البدن. ثم قالوا ثانيا أن يملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، أن يملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فاضلا يعني زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. ويعبر عن هذا بالزاد والراحلة، يعني تملك الطعام الزاد، الطعام الزائد عن يعني حاجة أهلك، ما تخرج الحج وتجيع أهلك مثلا، لا، والراحلة. ثم ثالثا أمن الطريق، أمن الطريق. طبعا اشتراط الصحة سيأتي معنا في حديث الخثعمية، وأن يملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، هذا يدخل في عموم قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وطبعا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا السبيل بالزاد والراحلة، يعني موقوف، هذا جاءت فيه آثار الإخوة، أما أنه مرفوع فهذا الذي يعني لم يثبت. وهذه المسألة الإخوة، نعم، يعني هل يشترط ملك الزاد والراحلة؟ طبعا الجمهور يقولون يشترط، هذا يدخل في الاستطاعة. وأما المالكية قالوا إن كان يمكنه المشي والاكتساب لزمه، هذا عند المالكية، قالوا إن كان يمكنه المشي والاكتساب لزمه، لكن الأقرب قول الجمهور والله أعلم، لأن الآية واضحة من استطاع إليه سبيلا، وهنا يعني ما يقال والله هذا يستطيع يتكسب ويجهد نفسه ويمشي إلى أن يصل، لأن العبرة بعموم الأحوال دون خصوصها، هذه قاعدة الإخوة في يعني خطاب المكلفين بالأوامر الشرعية، فالعبرة بعموم الأحوال لا بخصوصها. شوف الله هذا قوي ويستطيع أن يمشي، خلاص إذن نقول الحج واجب على مثلا يعني ما 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 ابتداء نقول ما يشترط فيه الزاد والراحلة وعلى كل واحد أن يمشي، لا، فالأصل أن يملك الزاد والراحلة، يعني شيء يوصله إلى يعني بيت الله الحرام يعني دون يعني مشقة ظاهرة يخشى عليه فيها من الهلاك، هذا ما تأتي بالشريعة أبدا، يكلف أن يمشي مثلا من بلد إلى بيت الله الحرام، هذا ما تأتي به الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا، هذا يخالف مقصد الشريعة في التيسير. لكن السفر نفسه فيه مشقة، لكن مشقة محتملة، يركب الراحلة ويمشي فيه مشقة، لكن لا شك يعني لا يكون حاله كحال الذي يكلف بالمشي أبدا. نعم، إلا الإخوة الذي هو إيش يعني من أهل مكة وأصلا يعني ما يحتاج إلى راحلة، يستطيع أن يتجول هكذا في المناسك، فهذا نعم يقال هذا يجب عليه، إذا كان يعني هذا ما يشق عليه مشقة ظاهرة فيجب عليه الحج هنا. نعم، طيب، نكمل أو 9:30 الآن، طيب لا. كيف؟
طبعا هذا الآن طبعا نعم الآن طبعا الاستطاعة يعني تختلف من زمان إلى زمان. فالآن مثلا يعني الدولة هناك جعلت تصاريح للحج مثلا، فأيضا هذا من الاستطاعة. فالذي مثلا ما تنطبق عليه الشروط أو لا ما استطاع أن يحصل على هذا التصريح مثلا فلا يجب عليه إلى أن يحصل هذا على هذا التصريح. وهذا إنما جعل من باب التنظيم، من باب يعني الرفق بالناس، فيها يعني مصلحة ظاهرة. فإذا مثلا ما تيسر له التصريح في هذا العام مثلا ما استطاع أن يحصل عليه فما يكلف يقال لا أنت توصل إلى يعني حاول أن تصل البيت الله بطرق ملتوية أو بتزوير أو بكذا، لا ما يكلف بهذا. من خرج فهو يتحمل يعني ما يعني ينتج عن هذا، يتحمل عاقبة أمره. لكن ابتداء المسلم يعني يطيع ولي أمره، وإذا خرج فهو شأنه يعني أيضا ما نشدد عليه، لكن يعني هو شأنه. لكن يعني ما يقول فعلوا بكذا وكذا، لا هذا نظام. فإذا يعني خرج الإنسان وحج فيتحمل ما يأتيه. نعم طيب. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فروحا فقال من يؤمنكم؟ قال المسلمين. فقال من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امراه صبيه فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. روحاء تبعد عن المدينة 70 كيلومتر في الطريق إلى مكة. فقال من القوم؟ الله هذا من أهداف الحج يحصل فيه تعارف بين المسلمين. قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ تأمل ما قالت أعلى هذا حج، هي تعرف أن هذا غير مكلف ولا يجب عليه الحج، ما سألت بعلى، سألت باللام ألي هذا حج؟ يعني إذا حج هل يصح حجه؟ هل له أجر تكتب له حجة؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. فهذا يدل يعني على أن الحج يعني لا يجب على غير البالغ. يعني كما في شروط الحج، ممكن نذكر هنا شروط الحج. يجب الحج شروط الوجوب على المسلم: البالغ، العاقل، الحر، المستطيع. على المسلم البالغ، العاقل، الحر، المستطيع. وما شروط صحته؟ فيصح من المسلم البالغ العاقل فقط، يعني غير المستطيع لو حج يصح منه الحج. مسلم بالغ عاقل حج هذا يصح حجه. وفي هذا الحديث الإخوة دليل على أن غير البالغ يؤجر على الحسنات. هذا من فضل الله، تأمل إلى بر الله تعالى الآن. يعني الإنسان غير البالغ تكتب له الحسنات دون السيئات، تكتب له الحسنات دون السيئات. يعني طفلك الصغير يصلي يقرأ قرآن تكتب له الحسنات الحمد لله، كما في هذا الحديث هنا. وكذلك من تسبب في هذا الخير فله أجر، كما قال هنا نعم، يعني نعم لهذا الصبي حج تكتب له حجة. ولك أجر الدال على الخير كفاعله. وأيضا هذا فيه تعويد الصبيان على الطاعة، فيه تعويد الصبيان على الطاعة، كما في البخاري قال السائب بن يزيد: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين، وأنا ابن سبع سنين. لكن هل الأفضل أن يذهب بالصبيان الآن إلى الحج أو لا؟ هذا بحسب المشقة والمصلحة الإخوة. وفي الغالب الآن في زماننا هذا إذا ذهبت بالصبي سيشغلك عن طاعة الله ومناسك الحج، هذا في الغالب وفي مشقة ظاهرة، فلذلك الأفضل أن لا تذهب به إذا كان هذا هو الحال. أما في وقت ما فيه زحام، العمرة مثلا في وقت يعني ليس فيه زحام، فنعم يستحب أن تذهب بالأولاد، خاصة تربط قلوبهم هناك ب يعني مكة والكعبة. كذلك في هذا الحديث فضل الصحبة الصالحة في الحج، فضل الصحبة الصالحة. تأملوا لما التقوا بالوفد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني استفادوا هذا الحكم الشرعي، وهذا من أهم ما يكون الإخوة في الحج، أن تخرج مع صحبة صالحة، كأن والله يتغير حجك بسبب هذه الصحبة، تتعلم الأحكام والمواعظ والحكم في الحج من خلال يعني لقائك بهؤلاء الأصحاب. من المسائل في هذا الحديث الإخوة: هل ينعقد إحرام الصبي؟ هل ينعقد إحرام الصبي؟ مثلا أنت الآن أخذت الصبي الصغير وقال يعني خلاص قلت أريد أن أذهب به للعمرة ولبسته الإحرام، ولكن بعدين تعب وقالك خلاص يا أبي أنا ما أريد أعتمر، خلاص أريد أنام، ورحت فكيت الإحرام عنه ولبست الثياب العادية وخلاص، هل يجوز هذا أن تحل إحرامه أم أنه لا يأخذ حكم البالغ في هذا إذا اعتمر أو حج؟ فهذه المسألة هي مسألة انعقاد الإحرام ابتداء، هل ينعقد إحرام الصبي أو لا؟ فالجمهور قالوا ينعقد، الجمهور قالوا ينعقد إحرام الصبي، طبعا هو عليه حجة أخرى إذا حج، لكن هل الإحرام ينعقد حقيقة؟ قالوا ينعقد إحرام الصبي، وتترتب عليه الأحكام المحظورات وأحكام الإحرام والتحلل من الإحرام، هذا كله يترتب على الإحرام. وقال الحنفية لا ينعقد، قالوا لا ينعقد وهو مجرد تمرين، قالوا مجرد تمرين. ودليل الجمهور الحديث الذي معنا، قال ألي هذا حج؟ قال نعم، المرأة قالت ألي هذا حج؟ له حج؟ قال نعم، يعني نعم له حج حقيقي، إذن معنى هذا أن إحرامه ينعقد. ولذلك يتفرع عن هذا أنه إن فعل محظورا، طبعا عند الحنفية غير مخاطب ما عليه شيء، لكن عند الجمهور إذا فعل المحظور بنفسه يعني وضع طيب على نفسه أو حلق شيء من شعره لا شيء عليه، لأن عمد الصبي خطأ كما في القاعدة المعروفة الفقهية، عمد الصبي ماذا؟ خطأ. لكن إن فعل به ذلك فيخرج وليه عنه الفدية، إن فعل به ذلك يعني مثلا يحتاج إلى أن يزال عنه الشعر لمرض أو شيء، فترتب عليه الأحكام. ويتفرع على هذا الإخوة مسألة فسخ الإحرام، هل يجوز فسخه؟ فعند الجمهور لا يجوز فسخ الإحرام، ما على كيف يقول خلاص تعبان يقول يلا يلس في السكن وما عليك عمرة، لا خلاص الآن لابد أن تخرج، فهذا عند الجمهور. لكن عند الحنفية أنه لا شيء عليه. طبعا الشيخ ابن عثيمين يرجح هنا قول الحنفية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يرجح قول الحنفية لما ذكر يعني فسخ الإحرام، قال يجوز أن يفسخه، لكن في الحقيقة يعني الأحوط الإخوة قول الجمهور. والحج الإخوة هذه العبادة تتميز بأنها عبادة يجب المضي فيها، وأتم الحج والعمرة لله. هذا أحوط يعني قول الجمهور هنا أحوط والله أعلم. لكن مثل هذا الاختلاف الإخوة ينفع المفتي أحيانا، يعني مثلا ابتداء تقول مثلا من يسألك نعم ما يجوز لك أن تفسخ حرام هذا الصبي هكذا باختيارك، لابد أن يكمل العمرة. لكن مثلا حدثت واقعة وفسخ الإحرام وخلاص رجع إلى بلده ثم سألك، خلاص ممكن هنا يعني يفتيه المفتي بقول الحنفي، يقول لي الله إن شاء الله ليس عليك حرج، مسألة فيها اشتباه فيها مجال، هذا الاختلاف ممكن يكون يعني هنا يكون رحمة من هذا الباب، لا عن تشهي ولا عن اتباع هوى. لكن أحيانا قد يجد يعني الإنسان للناس مخرج في بعض الأقوال الفقهية، لكن هذا ما يكون الإخوة على إطلاق هكذا. وهذا ذكره مثل يعني بعض العلماء هنا في هذه المسألة، يعني هذا من فوائد معرفة الأقوال الفقهية رحمك الله. طيب، لأن يعني إذا أخذت ترتب عليه الأحكام شوف كم محظور فعل، ترتب عليه كم فدية ويعني أشياء كثيرة، فما دام أنه فيه يعني قول لبعض العلماء والأمر محتمل ف يمكن أن يؤخذ به هنا. طيب، من المسائل التي تتعلق بحج الصبي، كيف يحج الصبي؟ تقول إن كان مميزا فيعلم ما يفهمه من الأحكام ويؤدي ما يستطيعه من المناسك، إن كان مميزا يعلم ما يمكن أن يفهمه من الأحكام وما يمكن أن يؤديه من المناسك، قل له لبي، قل هنا لبيك اللهم عمرة، قل هنا لبيك اللهم حجا، قل هنا الله أكبر عند الطواف مثلا وكذا، فتعلمه. والمناسك التي لا يستطيع أن يؤديها ماذا تفعل؟ نعم، تؤدي عن هذه المناسك يعني بالنيابة، مثلا ما يستطيع أن يذهب للرمي، طفل صغير ما يستطيع أن يرمي فترمي عنه بالنيابة. أما غير المميز، غير المميز فطبعا تنوي عنه وتلبي عنه وتفعل عنه يعني الأحكام، يعني مثلا عند الميقات تقول لبيك اللهم بعمرة مثلا، هذا عن نفسك، ثم تقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، عن الصبي فلان، عن ولدي، وما يتكلم ولا ينوي ولا يعقل شيئا، طفل رضيع مثلا، فتقول لبيك اللهم بعمرة عن ولدي، ثم تفعل به المناسك، يعني مثلا طواف تطوف به حول البيت، يكون لابس الإحرام تلبسه مثلا ولو قطعة واحدة تلوي فيها وتذهب به تحمله في الطواف في السعي، ويكفي الإخوة يعني إن حمله وطاف طوافا واحدا هذا يكفي، إذا طاف طواف واحد يكفي. بعض العلماء يشدد يقول لا، أو تطوف عن نفسك ثم يعني تحمله، لا يعني يكفي طواف واحد، كما ذكر هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله ومن قدامة أيضا. وكذلك في الرمي، يعني ترمي عن نفسك الجمرة الصغرى ثم في نفس الوقت ترمي ماذا عنه، لبعض العلماء يقول لا ارمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى ثم ارجع مرة ثانية وارمي عمن يعني تريد أن ترمي عنه، لا هذا ليس عليه يعني دليل وفيه مشقة، بل ترمي الصغرى عن نفسك ثم عمن يعني تريد أن ترمي عنه وهكذا الوسطى والكبرى. طيب، إن بلغ الصبي بعرفة هو أحرم وكان صبي لكن بلغ بعرفة، احتلم بعرفة، قال لك يا أبي أنا احتلمت بعرفة اليوم وكان هذا يوم عرفة وفي الحج، فهل حجه يجزئه هذا أو لا؟ هل تجزئه هذه الحجة؟ فهنا الإخوة قول الشافعي والحنابل أنها تجزئه ولو لم يجدد إحرامه، وهذه يعني الدليل على هذا فتوى لعطاء رحمه الله وقتادة، قال ابن تيمية لا يعرف لهم في السلف مخالف، أفتى به عطاء وقتاده أنها تجزئه ولو لم يجدد إحرامه، مدام بلغ في عرفة فالحمد لله، شهد عرفة وهو بالغ فيكفي هذا. بخلاف بعض المذاهب يعني يقولون لا تجزئ هذه الحجة، عند المالكية وعند الحنفية يقولون تجزئه بشرط أن يجدد إحرامه، لكن الشافعية والحنابلة يعني قالوا تجزئه ولو لم يجدد إحرامه، هذا قول عطاء رحمه الله ورجحه ابن تيمية. طيب، حديث الخثعمية. نعم، غير نريد اللي ما قرأ.
وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، فذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ من البخاري.
نعم. طيب، قال وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان متواضعا يردف أصحابه معه، وأردف الفضل من أي منسك؟ من متى كان هذا؟ هو أردف أسامة بن زيد مرة وأردف الفضل مرة. ها؟ من؟ إيه أقصد المكان، متى أردف الفضل؟ من وين إلى طريقه إلى من مزدلفة إلى منى في صباح يوم العيد، هذا الذي أذكره.
في صباح
العيد، نعم أحسنت. نعم، كان لما يفتي الناس وأمر الفضل أن يأتي، قال ألقط لي حصى الخث، أو لابن عباس. ما الحديث في الرمي؟ سيأتينا أظنه للفضل. نعم، المهم هو أردف الفضل من مزدلفة إلى يعني منى، وقبل هذا يعني من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة بن زيد. طيب، فجاءت امرأة من خثعم، خثعم يعني من قحطان، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني الجمال فتان كما يقولون، زين للناس حب الشهوات من النساء. طبعا هذه الجملة يعني بعضهم يستدل ب يعني كشف وجه المرأة أنه يعني جائز، بس أنا فيها يعني مناقشة طويلة، الله المستعان، الله أعلم. لكن يعني الإخوة مثل هذا الحديث يعني يقول فيه العلماء يعني واقعة عين، يعني يصعب أن تأخذ يعني أحكام من خلال مثل هذه الوقائع. إذا كان عندك أدلة ظاهرة مثلا ومحكمة، آيات قرآنية وفسرها الصحابة رضي الله عنهم تفسيرا واضحا مثلا، فيكون الشيء المتشابه يعني يرد للمحكم، هذا يعني أولى، والله أعلم. طيب، لأن مثل هذه الوقائع واقعة عين لا عموم لها، فيصعب أن يأخذ منها حكم لورود احتمالات كثيرة عليها، يعني هذه امرأة في الحج فربما كانت كاشفة عن وجهها مثلا بعيد جاءت الرجال، أو يعني انكشف شيء من وجهها، أو يعني ما تدري كيف الظرف كان، يعني فليس فيه صراحة، ليس فيه صراحة بأنه يعني كشف وجه المرأة جائز، وعندك أدلة أخرى يعني واضحة في أنه لا يجوز. طيب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر،
هذا فيه تغيير المنكر باليد. نعم. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ هذا من برها بأبيها رضي الله عنها. قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وفي رواية عند ابن ماجة قال نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيتيه. فهذه المسألة الإخوة يعني فيها اشتراط يعني الصحة في الاستطاعة كما عرفنا، يعني الإنسان ما يكون مستطيعا إلا إذا كان صحيح البدن يستطيع أن يركب. وأيضا هنا مسألة، من عجز عجزا لا يرجى زواله هل يجب عليه أن يستنيب غيره؟ من عجز عجزا لا يرجى زواله، مثل هذا الشيخ الكبير خلاص ما يستطيع أن يركب على الراحلة وأدركته الفريضة، هل يجب عليه إذا كان عنده مال مثلا، هل يجب عليه أن يستنيب غيره يعني هذا يسمى قادر بماله غير قادر ببدنه؟ يعني القدرة في الحج الإخوة بالمال والبدن يكون الأقسام ثلاثة، هناك قادر بماله وبدنه، هذا إيش يجب عليه الحج واضح. هناك يعني غير قادر بماله ولا بدنه، هذا واضح، فقير وأصلا مريض ما يستطيع أن يحج على شيء. طيب الذي يكون قادرا بماله، قادر بماله وغير قادر ببدنه، طبعا خلينا القسم الرابع أول، إذا كان قادر ببدنه لكن غير قادر بماله، هذا ماذا أيضا يسقط عنه الحج، يعني ما عنده ما يوصله كما قلنا. طيب الآن هذا القسم، إذا كان قادرا بماله عنده مال لكن لا يستطيع أن يحج ببدنه، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ماذا؟ أن يستنيب غيره، هذا على قول جمهور العلماء خلافا للمالكية. هنا كثر الخلاف المالكية في الدرس هذا، والكل رحمهم الله تعالى على خير. المالكية قالوا يسقط عنه الحج إن ما عدوا هذا القسم أصلا، يعني إنه قادر بماله أو بدن هذا كله سواء، إذا كان ما يملك مال أو ما عنده قدرة بدنية يسقط عنه الحج. أما الجمهور قالوا يجب عليه أن يستنيب غيره، يعني يجب عليه الحج ويجب عليه أن يوكل غيره بالحج. وحديث الخثعمية طبعا يستدل به الجمهور هنا، فلما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن أبيها قالت أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وشبهه بالدين، قال فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، فالدين يعني يؤديه الإنسان بنفسه أو يعني يوكل غيره أن يؤدي الدين عنه فيصح. طيب إذا حج عنه، طبعا الإخوة هذا في من لا يرجى زوال يعني العجز عنه، الإنسان خلاص ما يرجى زوال العجز عنه أو المرض عنه، فهذا ممكن أن يحج عنه. أما إنسان مثلا مريض وقال الطبيب هذا المرض استمر سنة مثلا، لكن بعد السنة إن شاء الله تتعافى وترجع إليك القوة، فهذا لا يجوز أن يوكل غيره. إذا كان يرجى زوال هذا المرض وهذا العجز ينتظر. طيب، وحتى لو وكل غيره لا يسقط عنه الحج. أما الذي لا يرجى زوال العجز عنه، طيب لو وكل غيره حج هذا الغير عنه ثم تعافى عفاه الله، يعني حج عنه
ثم عوفي، فهل يجب عليه أن يعيد الحج؟ هنا الجمهور قالوا يؤمر بالحج من جديد، هذا قول جمهور العلماء، قال يؤمر بالحج من جديد، لكن مذهب الإمام أحمد وإسحاق قال لا يلزمه، لا يلزمه، قالوا لا يلزمه، وهذا الإخوة أقرب أنه لا يلزمه. وهنا قاعدة فقهية وهي من أتى فعلا على وجه مشروع فلا يؤمر أن يعيده، من أتى فعلا على وجه مشروع فلا يؤمر أن يعيده، من أتى فعلا على وجه مشروع فلا يؤمر أن يعيده. إنسان مثلا تيمم ثم صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة، هل نقول له أعد صلاتك؟ وهو في الوقت، هل نقول له أعد صلاتك؟ لا، هو أدى الصلاة على الوجه المشروع، وما وجد ماء الله قال فإن لم تجد ماء فتيمموا، وتيمم وصلى امتثل الوجه المشروع، فهذا لا يمر بالإعادة. كذلك هذا يرحمك الله، هو ما استطاع الحج وكل غيره أدى الذي عليه، ولو قلنا بالوجوب لا يعني أدى هذا إلى وجوب الحج مرتين عليه، وحج بالاستنابة وحج يعني حقيقة، فهذا ما يكون. نعم طيب، إذن عرفنا أنه يعني نعم. طيب الحديث الذي بعده لعلنا نختم به، أطلع عليكم الإخوة، لكن أنه يشبهه. نعم قرأ أنت قرأته ولا الله يا إخوان. طيب، كنت قاضيته، قاضيته هكذا، طيب. قال وعنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، وكذلك جهينة من قحطان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ تأملوا كيف سبحان الله برهم بوالديهم. قال نعم حجي عنها. وهذا الإخوة يعني نأخذ منه أنه يستحب أن يحج عن الأبوين الميتين، سواء كان الحج يعني لنذر أو حج فرض، هذا يستحب أن يحج الإبن عن يعني أبويه الميتين. وما يضر تحج المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة، كما هنا يعني امرأة تستحج عن أمها، أو في الحديث الأول امرأة تحج عن أبيها. قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذه مسألة هنا الإخوة، أن من مات ولم يحج هل يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر؟ من مات ولم يحج هل يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر؟ العمرة واجبة كذلك. فعند الشافعية والحنابلة أنه يجب أن يخرج من ماله، سواء مات يعني ولم يحج مفرطا أو غير مفرط. قالوا هذا دين لله على هذا الإنسان، استدلوا بهذا الحديث حديث الجهنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بماذا؟ بالدين، شبه الحج بالدين وقال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فكذلك الذي يموت ولم يحج فيخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر. عند الحنفي والمالكية قالوا يسقط عنه، لكن الأقرب قول الشافعي والحنابلة هنا أنه يجب لحديث الجهنية شبه بالدين. واختلفوا هل يقدم على ديون الآدميين. هنا اختار النووي أن الحج هنا يقدم على ديون الآدميين لقوله لظاهر الحديث فالله حق بالوفاء، هذا اختاره النووي وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل بالعكس، يعني لا يقدم دين الآدمي على الحج وسائر يعني الديون المتعلقة بالرب جل وعلا، وقيل هما على السواء، والله أعلم. عن الشهيد يعني وهذا يعني الإشكال، أن هو الإشكال أن الديون يعني ديون الآدميين كما يقولون مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، وهذا الذي يعني طبعا اللي أذكره أنه يعني يعني هو هذا الأصل يعني في سائر الأمور، يعني كان عليه زكاة أو كفارات أو كذا، أولا ينظر إلى ديون الآدميين. لكن هنا هم تعلقوا بهذا، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قد يقال هذا من باب الحث، ويعني تقدم ديون الآدميين يعني لأنها مبنية على المشاحة، أما حق الله تعالى فالله تعالى يعني يغفر ويرحم. الله أعلم، الله ما أدري. هنا الصيغة هنا حتى صيغة التفضيل الله أحق بالوفاء، الله أعلم يعني. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، أنا أطلت عليكم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، من كان عنده شيء فائدة ولا سؤال. نعم. نعم يعني لا، هو يعني لو أدى الحج يعني الفريضة ثم نذر فيكون الحج واجبا عليه، ويكون واجب بالنذر يعني إيه. لكن هنا يعني فتوى يعني للصحابة من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام ومات، فيكفي أن يحج عنه حجة واحدة، يعني ما يقال هذا نذر والنذر غير الحج الواجب في ذمته، يكفي يعني أن يحج عن حجة واحدة. وهذا يعني قال الإمام أحمد، قال هذا إجماع الإمام أحمد، نقل إجماع الصحابة هنا، وهذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة، هذا ثابت عن ابن عباس وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة، فيحج عنه حجة الإسلام وتكفيه عن حجة النذر. لكن الإشكال أنه إذا حج حجة الإسلام ثم نذر فتكون أيضا هذه إيش واجبة في ذمته يعني، وإذا مات يعني يخرج من تركته ما يحج به عنه. طبعا إخوة أيضا يعني إذا أخرج عنه ما يحج به عنه وحج عنه هل هذا ينفعه أو لا؟ إذا كان مفرطا هذا ما ينفعه، هو صحيح يعني يحج عنه، لكن يعني يظل يعني عليه شيء من الإثم لأنه مات مصرا على ترك الحج مثلا، يعني إلا إذا تاب طبعا في آخر حياته وكذا، ولكن ما تمكن. نعم، أما تخيل إنسان مات مصرا على ترك الحج، فنعم لو يعني قام أولاده بهذا البر بحيث أنه حجوا عنه ممكن يحج عنه، لكن يعني لا يخلص هذا من يعني كمال الذنب، من كل الذنب، يبقى ذنب الإصرار موجودا، الدين قضي عنه لكن الإصرار موجود، مات على هذا. أما إذا مات هو يعني كما قلنا يعني هو يعني غير مصر تاب إلى الله فهذا ينفعه. طيب اقرأ لك كلام ابن تيمية. يقول سئل رحمه الله هذا في الفتاوى مجلد 26 صفحة 10، يقول ماذا يقول أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر فهزه الشوق نحو المصطفى طربا، أترون الحج أفضل أم إيثاره الفقراء، أم حجه عن أبيه ذاك أفضل، أم ماذا الذي يا سادتي ظهر؟ ثم أقول لك اليوم يعني بدل أن تحج أعطي الفقراء والمساكين مثلا، أو حج عن يعني والديك أو عن مثلا أحد أهلك وكذا. قال فأفتوا محبا لكم فديتكم وذكركم دأبه إن غاب أو حضر. فأجاب رضي الله عنه قال نقول فيه بأن الحج أفضل من فعل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يمنع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشر. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. فهنا تأمل ابن تيمية قال الحج أفضل من فعل التصدق والإعطاء، يعني حج عن نفسه، ثم ذكر أن الحج عن والديه فيه من البر، لكن ما وسع المسألة حج عن الغير مطلقا هكذا لا. فالإنسان يعمل لنفسه الإخوة في هذه الدنيا، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني هذا الأفضل، لكن إذا كان هناك حج على أبيك وأمك هذا من البر، هذا طيب. أما أنه في كل عام يحج عن الأموات لن ينتهي، متى يحج عن نفسه؟ إذا يكثر الحج عن نفسه ما ينتهي. وهذا الإخوة يعني هنا السؤال فيه قال فهزه الشوق، يعني الإنسان إذا كان عنده شوق للحج والعمرة الأفضل أن يكون هذا لنفسه أن يحج. أما إنسان مثلا يعني خلاص حج مرات وخلاص يعني يجد الحج ثقيل على نفسه، أو يعني ما يريد أن يذهب للحج، فهذا نعم نقول يعني أعطي غيرك مثلا يحج بهذه الأموال، هذا أفضل لك أنت، أو تصدق أو كذا افعل خير بهذه الأموال بالنسبة لك أنت. لكن الذي يعني يجد في نفسه هذا الشوق في الحج فهذا لا شك أن الأفضل أن يحج عن نفسه هو، ما يحج عن غيره أو يتصدق أو كذا، لا يحسن إلى نفسه. إلا في شأن الوالدين كما جاء في هذه الأحاديث هنا أنه هذا من البر. نعم
شيخ، يعني من حج عن شخص حج عن والدين
إيه؟
يعني ما نقول أنه يعني له مثل الأجر
إيه طبعا هو ويحصل على الأجر، لكن أجر الحجة هذه الأصل أن تكون هذه الحجة لفلان، تقول تلبيك اللهم بحج عن فلان، فالحج هذا سيكون لفلان. أنت لك أجور الأعمال التي تقوم بها، أجور الطواف والسعي وكذا، لكن أصل حج أصل أجر الحجة هذه تكون لفلان. وإلا انظر السلف رحمه الله كانوا يكثرون يعني من الحج، يعني من استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. يعني جاء عن بعض السلف ماذا حجوا بالسبعين مرة والستين مرة، يعني أذكرنا نقلت آثار عن الأسود بن يزيد حج 80 مرة، وعمرو بن ميمون حج 60 حجة، وسعيد بن المسيب حج 40 حجة، هذا بدون مواصلات ولا. وإلى الآن في زماننا تجد يعني بعض المشايخ ما شاء الله يعني يحج بهذا العدد كذلك، 54 حجة. الشيخ بن باز الله يرحمه، نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. مسكينة الله يعافيها الشيخ، لكن سبحان الله في النهاية يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وكانت هذه الحجة هي أفضل من يعني كل الحجج من باقي الأمة سبحان الله. فالسابق من سبق بقلبه، الصحابة كم حجوا؟ حجوا حجج يسيرة يعني معدودة، سبحان الله بالفعل السابق من سبق بقلبه. طبعا مكتوبة فيه هو الذي دلنا على هذا الخير صلى الله عليه وسلم. يكون مكي خلاص ما تجب عليه العمرة يعني. مسيار بس كذا مكي يكون والله إذا الله أعلم ما أدري الله أعلم ما أدري، يحتاج إلى سؤال. هل ينظر في غالب الإقامة هو وين أكثر يقيم، إذا كان عنده أكثر من بيت مثلا أو ماذا؟ ما أدري الله أعلم ما أدري. هذا دليل اشتدل به على عموم أن الحج من العبادات تتميز بهذا، أن إذا شرعت فيها ما يجوز أن تقطع الحج لو كان نفل. مثلا أنا حين لو صام يوم وقال أنا أريد أن أفطر هذا اليوم، مثلاً صام أمير نفسه متطوع يعني، مثلا لو صلى صلاة مثلا ورأى مثلا أن مصلح أن يقطع الصلاة مثلا ممكن يقطعها، نادته أمه أراد أن يبرها فراح قطعها يجوز. أما الحج ما يجوز لو كان نفل، ترى لا هو عموما أنا ذكرت هذا يعني أن الحج يتميز بهذا، أن من العبادات التي إذا شرعت فيها يجب عليك، يعني يأتيك أمر آخر يأمرك بإتمامها، وأتم الحج والعمرة لله. فأما الطفل دليله هو هذا يعني ألي هذا حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني نعم له حج، يعني له حد شرعي، يعني إذا أحرم ينعقد إحرامه، هو هذا المعنى. الله أعلم، الظاهر الحديث هكذا يكون على ظاهره، له حج يعني له يعني حجة بأحكامها وكذا، فيلزم بهذه الأحكام يعني. ونظروا مثل يعني الحنفية نظروا إلى هذا، أن قالوا يعني المراد من هذا الأمر أو المراد من إثبات الحج للصبي يكون فقط من باب التمرين على الطاعة. الله أعلم، يعني الأمر محتمل هو طبعا يعني. لذلك أنا قلت في البداية الإنسان يحتاط لنفسه، لكن إذا وقع شيء وبعدين سئلت عنه ممكن الإنسان يعني يسهل على الناس. الأمر ما فيه جزم 100%، المسألة الله أعلم ما يظهر لي يعني فيها جزم، لكن قد يميل الإنسان الآن لقول الجمهور لأنه يعني هو ظاهر الحديث مثلا. الله أعلم.
شخص من الحج على الإنسان
عادي،
حج لا يقال عندما حرم الحج برئ الشخص من الأولين، كيف ما
يفعل
الشخص هذا يكمل الحج على الشخص هذا؟
والله لا، إذا هنا يتوقف، إذا علم يعني إذا علم أنه برئ فلا ما يحج عنه، وتتحول النية يعني يلبي عن نفسه مباشرة، يلبي عن نفسه ويحج عن نفسه، أو أنه بالاتفاق طبعا يعني هنا طبعا لابد يشاوره طبعا، يعني إذا كان خلاص شرع في الحج وكان يعني دخل في مناسك الحج فطبعا يعني ما يستطيع أن يفسخ في نفس الوقت، يعني ما يكون هذا الحج عنه، ف ويحج عن نفسه وبعدين ممكن يعني يعوض هذا الإنسان أو شيء أو كذا. أما إذا ما علم، ما كان في اتصال وكذا ومشى وحج عن غيره، فهنا ما خلاص ما عليه شيء يكون.
يعني تتغير اسمها
النية بسبب بحسب العلم بهذا الشيء.
حج عنه.
إيه.
لكن عرف قبل
مباشر يبدل، يقول لبيك اللهم حجا ويجدد إحرامه بالحج. يعني
يعني قيس على هذه، لو شخص يعني أراد أن يحج عن نفسه وحج يعني
هذا اللي مسألة بعد مكتوبة،
يحج عن نفسه قبل نقول بعرها أراد أن يحج أن تكون في أحد بلده.
إيه ما أدري، هنا تغيير النية يعني تعرف الابتداء النية تكون عند الإحرام، لكن هنا يعني خلاص تعذر أن يمضي في هذا الحج، يعني إذا عرف أن فلان مثلا عافاه الله تعالى هنا تعذر أن هو يكمل هذا فيقول لبيك اللهم حجا مثلا عن نفسه يعني. أما بالعكس يعني الله أعلم، الأمر هنا يعني
الشخص
اللي قال لبيك اللهم عن شبرمة
كان في الطواف
ولا في بدايته؟ لبيك اللهم عن شبرمة، لا هو الظاهر كان عند الإحرام، لكن إذا الله أعلم، لأن هذا كله وقت الإحرام أيضا، يعني هو الآن في عرفة يجوز له أن يحرم مثلا، ما أدري الله أعلم، يحتاج نسأل إن شاء الله. عندنا سؤالين، إذا سؤال اللي تزوج في مكة وسؤال اللي أناوي عليه، سؤال اللي يريد أن يغير يعني في عرفة مثلا في حج عن غيره، لأن باب الإحرام يعني فيه ساعة في الحج، يعني تغيير النسك، كان تغيير النسك يجوز مثلا، إنسان مثلا يعني قارن فأراد أن يكون متمتع مثلا يعني يغير نسكه وهو في عرفة يجوز، يعني فيعني أو مثلا العكس أو كذا، يعني أقصد أن تغيير النسك يعني هو جائز في الحج. أما هذه المسألة ما أدري. نسأل عنها إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم. والله يعني ممكن هذه حاجة يعني.
ولا إذا ظهرت نوادر يعني المرض
في. هو طبعا الاشتراط يعني لما يجوز لمن يعني خاف يعني من شيء يعني. كانت هناك قرائن وكذا ويكون لكل أحد، لكن إذا كان هو يعرف أن هذا الطفل يعني في الغالب قد يتعبني قد كذا فإن شاء الله يدخل في هذا. مثل المرأة مثلا الحائض مثلا إذا كانت تعرف أنها قد يعني تتأخر هناك وتحبس رفقتها، والأصل ما يكون النساء يعني عموما، لكن مرة قالت لا أنا أعرف أن الدورة ستأتيني في تاريخ معين وسيؤدي هذا إلى تأخير وما حد يبقى معي وسيسافرون عني، ممكن هنا تشترط
تسافر معهم يعني.
ها؟
تسافر معهم
لا تشترط يعني تتحلل خلاص تكون محلي حيث عبستني
وبعدين
وخلاص سافر ياهو
ما تكمل الحج
لا يسقى يعني خلاص تتحلل من حجها يعني. إذا 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 أرادتها، لكن إحنا نقولها في العمرة هذا هين، أما في الحج ليش يعني؟ في الحج تحاول يعني ما تشترط يعني طبعا، أن الحج فيه مشقة وتعب، إذا جاءت وتعنت وحجت وآخر شيء يعني.
بعض الشيخ يقولون تنتظر.
لا طبعا المرأة الحائض.
يعني تنتظر حتى.
طبعا لابد تنتظر إلى.
ثم.
إيه طبعا هذا الواجب عليها أن يقول المرأة الحائض، فسيأتي معنا هذا. أن يجب عليها تنتظر إلى أن تطهر. هذا يعني حتى في دول الخليج مثلا يفتون بهذا، أنه ممكن يعني حتى إذا قالوا ما حد سيبقى معها يقول كلهم سيسافرون، يقول ما على سافري بلادك وارجعي وتمي على إحرامك وترجع مرة ثانية تكمل حجها تكمل طواف الإفاضة مثلا. أما طبعا هي تؤدي كل مناسك سيبقى عندها طواف الإفاضة هو الإشكال اللي فيه. أما الدول اللي هي يعني خارج اللي ما يمكن أن ترجع مرة أخرى في الدول شرق آسيا وأفريقيا وكذا، فهذه يعني تطوف وهي حائض كما أفتى ابن تيمية، وإن كانت فتوى يعني شديدة، لكن حتى ابن تيمية لما قال تجشمت يعني لما ما رأيت من يعني لأحد يعني قول في هذا، قال فتجشمت فقلت بهذا القول، يعني شيء صعب يعني. طبعا هو المشايخ الآن يفتون بهذا طبعا، بس المشكلة أنه ما يوسع طبعا هذا الأمر يعني. مثلا هنا صراحة دول الخليج تستطيع مرة تسافر وترجع ما عليه لو تبقى على إحرامها الأيام، هذا حج وعبادة يعني ما يمكن يعني الإنسان يتساهل فيها، وقد ترتب عليه صحته أو بطلانه أو كذا. فهذه الفتوى تكون يعني نطاق ضيق يعني اللي لا يستطيع أبدا أن يرجع مثلا، ممكن تطوف المرة ويحارب. لكن أقول ابتداء مثلا المرأة خرجت العمرة مثلا وقالت أنا يعني أديت العمرة كم مرة، لكن كنت تنزل علي الدورة في هذا الوقت مثلا وأعرف أن ما أحد يبقى معي، فممكن أنا تشترط، ممكن أنا تشترط يعني ينفع هذا الاشتراط حيث أنه إذا نزل عليها تتحلل من العمرة وترجع وما يكون عليها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.